الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، فما زلنا في مقدمة العلامة السعدي رحمة الله عليه لتفسيره، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: ومن علوم القرآن أحوال اليوم الآخر وهما يكون بعد الموت، مما أخبر به الله في كتابه أو أخبر به رسوله من أهوال الموت والقبر والموقف والجنة والنار. وفي العلم بذلك فوائد كثيرة. قال منها أن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح الإيمان بدونها، وكلما ازدادت معرفته بتفاصيله ازداد إيمانه، وهذا أمر ظاهر، فالعلم التفصيلي يورث الإيمان بحسبه. كلما ازداد العبد معرفة بتفاصيل اليوم الآخر فإن إيمانه يزداد. قال: منها أن العلم بذلك حقيقة المعرفة، يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء. والأمر كذلك، العلم بأحوال اليوم الآخر يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء، فإن في اليوم الآخر المخاوف الشديدة، وأشد ذلك نار جهنم، فيفتح باب الخوف، وفيها وفي اليوم الآخر النعيم العظيم لأهل الإيمان، وهذا يفتح للعبد باب الرجاء. قال: لدين إن خلا القلب منهما خربا كل الخراب. ففساد القلب بذهاب الخوف والرجاء، فإن العمل الصالح ينقطع، والانبعاث إلى الشر يستمر إذا ما انسد هذا الباب وخلأ القلب من الخوف والرجاء. قال: وإن عمر بهما أوجب له الخوف والانكفاف عن المعاصي، والرجاء يسير الطاعة، والرجاء تسير الطاعة طيب، والرجاء تيسير الطاعة وتسهيلها. طيب، ولا يتم ذلك إلا بمعرفة تفاصيل الأمور التي يخاف منها وتحذر، التي يخاف منها وتحذر، كأحوال القبر وشدته، وأحوال الموقف الهائلة، وصفات النار المفضئة، وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم المقيم والحضرة والسرور، ونعيم القلب والروح والبدن، فيحدث بسبب ذلك الاشتياق فيحصل. نعم، قال: فيحدث بسبب ذلك الاشتياق الداعي للاجتهاد في السعي للمحبوب المطلوب بكل ما يقدر عليه. ومنها أنه يعرف بذلك فضل الله وعدله في المجازاة على الأعمال الصالحة، على الأعمال الصالحة والسيئة، فيظهر فضل الله عز وجل في المجازاة على الأعمال الصالحة، ويظهر عدل الله عز وجل في المجازاة على الأعمال السيئة. قال: الموجب لكمال حمده والثناء عليه بما هو أهله، وعلى قدر علم العبد بتفاصيل الثواب والعقاب، يعرف بذلك فضل الله وعدله وحكمته. قالوا: من علوم القرآن مجادلة المبطلين، ودفع شبه الظالمين، وإقامة البراهين العقلية، وإقامة البراهين العقلية الموافقة للأدلة النقلية. وهذا الفن من علوم القرآن من خواص العلماء الربانيين والجهابذة الراسخين والعقلاء المستبصرين، وقد اشتمل القرآن من أدلة العقلية والقواطع البرهانية ما لو جمع ما عند جميع المتكلمين من حق لكان النسبة إليه كنقرة عصفور بالنسبة لماء البحر. والأمر كذلك، والقرآن مليء بمحاججة المبطلين بالحجج النيرة الظاهرة. أما ما عليه علماء الكلام فغاية ما عندهم من الحجج هو التشكيك في الأمور المقطوع، نعم في الأمور المقطوع بها. ولهذا أوردتهم تلك المجادلات إلى الشك والحيرة. قال ذلك بأن القرآن هو الحق، وقد اشتمل على الحق والصدق والعدل والميزان العادل والقسط والصلاح والفلاح. فإن ذكر التوحيد والشرك وأمر بالأول ونهى عن الثاني أقام من البراهين القاطعة على صحة التوحيد وحسنه وتعينه طريقا للنجاة وقبح الشرك وبطلانه وكونه هو الطريق للهلاك، ما يجعل ذلك للبصيرة كالشمس في نحر الظهيرة. والأمر كما ذكر رحمة الله يعني فإن الله عز وجل دلل على التوحيد بالأدلة الكثيرة، ودلل على فساد الشرك بالأدلة الكثيرة. ومن ذلك على سبيل المثال قول الله عز وجل: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. والاستماع إلى هذا المثل من الواجبات، لأن الله عز وجل أمر به: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب. فأبطل الله عز وجل فيه الشرك، وبين ضعف من يدعى من دون الله عز وجل، وأن جميع من يدعى من دون الله عز وجل لا يتمكن جميعا أن يخلقوا هذا المخلوق الضعيف وهو الذباب، بل هم أضعف من ذلك. لو أرادوا، لو أخذ منهم الذباب شيئا من الطيب والطعام ما استطاعوا أن يأخذوا حقهم من الذباب. فهذا الشأن كل من يدعى من دون الله عز وجل، كل من يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فإذا كانوا بهذا الضعف فكيف يتجه العبد إلى مثل هذه المخلوقات الضعيفة ويترك الخالق القوي الذي هو على كل شيء قدير؟ وهكذا في قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقد قطع الله عز وجل كل ما يتمسك به المشركون في شركهم. فبين الله عز وجل أن الذين يدعونهم من دون الله عز وجل لا يملكون مثقال ذرة في السماوات والأرض على سبيل الاستقلال، ولا على سبيل المشاركة، ولا على سبيل المعاونة، لم تبق إلا الشفاعة، فنفاها الله عز وجل عنهم. وغير ذلك من الأدلة التي يذكرها الله عز وجل في هذا الباب في تقرير التوحيد وفي التنفير من الشرك وبيان فساد الشرك وما فيه من الظلم العظيم. قال رحمه الله: وإن أمر بالأوامر الشرعية وحث عن الآداب ومكارم الأخلاق رأيته ينبه العقول النيرة على ما اشتملت عليه من المصالح الضرورية التي يحتاجون في معاشهم ومعادهم، ما يجزم بأنه لا أحسن منها وأن حكمته تقتضي الأمر بها أشد اقتضاء، وإنها عن المحارم والقبائح والخبائث، أخبر بما في ضمنها من الفساد والضرر والشر الحاصل بتناولها، وأن نعمة الله عليهم بتحريمها عليهم وتنزيههم عنها. ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال: وتكريمهم وتعلية أقدارهم عن التلبس بها فوق كل نعمة، فالمأمورات مشتملات على الصلاح والمحرمات مشتملات على المفاسد. وإن شرع في الحجاز للمبطلين وتزييف شبه المشبهين وبطلان مذاهب الضالين، فقل ما شئت من إحقاق حق ودمغ باطل وإرشاد ضال وإقامة الحجة على المعاند، وبين أن الباطل لا يقوم لأقل شيء من الحق، بل هو على اسمه باطل لا حقيقة له، إن هي إلا أسماء يسمون بها الباطل إذا جردت تبينت هباء منثورا. ورأيت يسوق البراهين العقلية بأوضح عبارة وأوجزها وأسلبها من الاعتراض والنقد والخفاء، فيجمع بين الدليل العقلي والنقلي في كلمة واحدة إيجازا غير مخل بالمطلوب، وتارة يفصل ذلك ويسرد من البراهين ما يكفي بعضه بالبيان. فلله الحمد والشكر قال فلله الحمد والشكر. والأمر كذلك، وهذا موجود في كتاب الله عز وجل في مواطن متعددة، في محاجة المبطلين وفي رد شبه الضالين والمنحرفين. على سبيل المثال قال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، فهذه حجة تامغة له أنه نسي خلقه وأن الله عز وجل خلقه ولم يكن قبل ذلك شيئا مذكورا، والذي خلقه ابتداء هو القادر على إعادته، فكانت هذه الحجة كافية في دمغ وفي إبطال شبهة هذا الشخص الكافر وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. ثم استدل الله عز وجل ببيان الحجج، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي ابتدأ الخلق والقادر على إعادته. قل أنشأها أول مرة، نعم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. فإن الكافر قد يقول إن الموت برودة والحياة حرارة، فهذه أمور متضادة، فكيف يخلق الله عز وجل حرارة الحياة في الموت، في موت العظام، فالميت إذا مات حصلت له البرودة، ولهذا يقال نعم يكن عن الموت بالبرد، نعم ضرب حتى برد أي حتى مات وانقطعت عنه الحياة، فالحياة حرارة والموت برودة، فالأجسام تنتقي البرودة بعد الحرارة، فكيف يخلق الله عز وجل في تلك البرودة الحياة الحارة؟ فبين الله عز وجل من عجائب خلقه وأنه يخرج من الشجر الأخضر الرطب يخرج الحرارة، يخرج النار الحارة، فهو قادر على أن يخرج من الشيء ضده، فالشيء الرطب مناف للشيء اليابس الحار، والنار يابسة حارة، ومعلوم أن هنالك من الأشجار نعم ما كان يستعمله الناس قديما لإشعال النار، فشجرة خضراء تدلك بشجرة خضراء المرق والغفار فتنتج النار الحارة اليابسة، رطب مع رطب ويخرج الشيء اليابس الحار. فالذي أخرج الحار اليابس من الرطب هو القادر على أن يخرج ويعيد الحياة لتلك العظام الباردة، يخرج الحياة الحارة لتلك العظام الباردة، وكل هذا من محاجة لهذا الكافر، قطع الله عز وجل بهذه الحجة شبهة هذا الكافر فيما جاء به. فقال سبحانه وتعالى الذي خلق لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. ثم استدل الله عز وجل في بيان حجة أخرى لقطع شبهة هذا الكافر المعاند، وأن الذي خلق السماوات والأرض لا يعجز أن يخلق هذا المخلوق الضعيف، فإن من خلق الشيء العظيم لا يعجز أن يخلق ما كان صغيرا ضعيفا، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، إلى أن قال والأرض بعد ذلك دحاها، فلستم بأعظم من خلق السماوات والأرض، أوليس الذي خلق السماوات بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فبين سبحانه وتعالى أن شأنه ما هو كشأن غيره. فإن الواحد من الناس إذا أراد أن يفعل شيئا يحتاج إلى جهد وإلى تعب وإلى فعل، واحتاج إلى من يعينه على ذلك الشيء. أما شأن الله عز وجل فهو أعظم من ذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأمر الله عز وجل أعظم من ذلك. فقطع الله عز وجل بهذه الحجج هذه الشبهة التي جاء بها الكافر الذي أنكر البعث والنشور. وهكذا حجج القرآن في هذا المقام أو في إثبات النبوة للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما كذب المشركون النبي عليه الصلاة والسلام واتهموه بالتهم الباطلة، قال الله عز وجل أولم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. نعم يقولون نعم أولم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم جاءهم أم لا لا قال الله عز وجل ألم يعرفوا رسولهم ألم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم الحق كارهون. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. نعم أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. أفلم يدبروا القول يعني ما ألم يدبروا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فإن ما جاء به هو الحق، هو الحق الظاهر البين. ألم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأول؟ قد جاء نعم، وهذا خلاف الواقع. فإن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء به من قبله. وإن سألوا اليهود والنصارى من سبق أهل الكتاب لتبين لهم ذلك أنه لم يأتي بشيء جديد. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، هم قد عرفوه وقد عاشروه وعلموا صدقه وعلموا أمانته، لم يكن شخصا غريبا، ولد فيهم وعاش فيهم وترعرع في أوساطهم، عرفوا مدخله ومخرجه وعرفوا صدقه وأمانته. وإن ادعوا أن به الجنون فما جاء به ليس من أفعال المجانين. يعني فإن المجنون لا يتكلم بالكلام المستقيم، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء نعم بالأحكام الباهرة والآيات العظيمة التي عجز كفار قريش أن يأتوا بمثل سورة من مثله، وتحدهم الله عز وجل بذلك. أم يقول به جنة بل جاءهم بالحق ولكن بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. هذا هو حقيقة الأمر، أنهم كرهوا الحق الذي جاء به، وإلا فإن البراهين العقلية دلت على صدقه. إن تدبروا ما جاء به من الخير والهدى علموا صدقه، وهو عاش فيهم وفي أوساطهم، على علموا مدخله ومخرجه وعلموا صدقه وأمانته. وما جاء به ليس من قبيل الجنون، فإنهم يعلمون من كان كذلك، وأنه لا يتكلم بكلام مستقيم وبكلام مضبوط موزون. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءهم بالهدى والخير وتحداهم أن يأتوا بمثل القرآن ولو استمعوا جميعا، ولم يتمكنوا من ذلك. فحقيقة الأمر أنهم كرهوا الحق الذي جاء به، هذا حقيقة الأمر. نعم، ولهذا الله عز وجل يقول فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. على كل، حجج القرآن من أحسن الحجج ومن أظهرها، وهي قاطعة للمبطلين. أما حجج علماء الكلام فتورث الشك والحيرة. قال هذه مقدمة نافعة إن شاء الله ينبغي استقراؤها في كل مواردها والتنبه لكل ما يرد من هذه المطالب على وجه التفصيل. فمن استعملها في كل ما يرد عليه من الآيات انتفع بها نفعا عظيما، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إلى هنا والحمد لله.